بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، وأن ينفعنا وإياكم بما يقال، إنه سبحانه سميع مجيب. وقف الحديث في تفسير آيات الحج عند قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقلنا إن قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله في هذه الآية إثبات علم الله جل وعلا بأعمال العباد، ومن لازم علمه تعالى أنه يثيبه عليهم، يثيبهم على فعلهم، وأنه تبارك وتعالى يجزيهم على ذلك الجزاء الأوفى، كما قال الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. يعني أنه تبارك وتعالى يعلمه ويجازيكم عليه. والله تبارك وتعالى تمدح كثيرا في كتابه العظيم بصفة العلم، وأنه تبارك وتعالى بكل شيء محيط، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال الله عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات والأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد. وفي هذه الآية ندب من الله لعباده أن يفعلوا الخير، وأن يفعلوا كل ما في وسعهم أن يفعلوه من الخير، فإن الله تبارك وتعالى كريم، يعطي على القليل الكثير. ولهذا قال تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فاحرص أيها الحاج على أن تفعل الخير في حجك، لأنك إنما جئت إلى هذه الأماكن لتطلب ما عند الله عز وجل. وكما أنه تبارك وتعالى يذكر علمه بالخير من أفعال عباده، فكذلك يعلم ما هو ضد ذلك ويجازي من أساء، كما قال الله عز وجل: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. فالله عز وجل يذكر علمه بأفعال العباد، إن حسنا فحسن، وإن خيرا، وإن كان ضد ذلك فهو ضد ذلك، ويجزي على الجميع. قال الله عز وجل: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا أي بكل ما تحتاجون إليه من زاد، من طعام وشراب ومال، فإن الحاج إذا قدم إلى هذه الأماكن ليؤدي الفريضة فعليه أن يتزود بما يغنيه عن الناس، حتى لا يكون عالة يتكفف الناس. وهذه الآية نزلت كما قال عبد الله بن عباس فيما رواه البخاري عنه في أناس من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون، فإذا جاءوا إلى مكة جعلوا يسألون الناس ويتكففونهم، فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذا ما عليه جمهور أهل التفسير. قال الله عز وجل: وتزودوا، لما أمر الله تبارك وتعالى بأخذ الزاد لما يحتاجه الحاج، ندب بعد ذلك إلى التزود مما هو أعظم، ألا وهو زاد القلوب التقوى. فقال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فيتزود الحاج لما يغذي بدنه وما يقوم بجسمه، ويتزود لما ينفع قلبه، ولا أنفع للقلب من التقوى. فيسوق العبد قلبه نحو ربه تبارك وتعالى. ولهذا قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قيل إن للإنسان سفرين: سفرا في الدنيا وسفرا عن الدنيا. أما سفره في الدنيا فيتزود له بالطعام والشراب والمال، وأما سفره عن الدنيا فإنه يتزود بخير زاد التقوى. إذا أنت، يقول ربنا تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هنا يقول بعض الناس إن هذه الآية أشارت إلى مثل معروف، وهو الشيء بالشيء يذكر، ولكن هذا لا ينبغي أن يورد على هذه الآية، لأن التذكر ضد النسيان، وهذا ما لا يليق إضافته إلى الله عز وجل. فنقول إن الله تبارك وتعالى لما أمر بالتزود للحج بما يحتاجه البدن، ندب بعد ذلك إلى ما يحتاجه القلب من زاد، وهو زاد التقوى. واتقوني يا أولي الألباب، هذا أيضا أمر بتقوى الله عز وجل. وقد تكرر الأمر بتقوى الله في هذه الآيات، آيات الحج والتقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فاحرص يا عبد الله على أن تكون من المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واتقوني يا أولي الألباب، أي يا أصحاب العقول. الألباب جمع لب، وهو العقل. وإنما خص الله عز وجل أمره بالتقوى لأهل الألباب، وهم أهل العقول وأهل الأفهام، لأنهم هم الذين يدركون عواقب الأمور، وهم الذين يسعون إلى ما فيه نجاتهم وما فيه فلاحهم في الدنيا والآخرة. وإلا فالجميع مطالب بتقوى الله عز وجل. وقوله تبارك وتعالى: واتقوني يا أولي الألباب، فيه الإشارة إلى أن من لم يتق الله جل وعلا فكأنه لا لب له ولا عقل له ولا فهم له. قال الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح، أي حرج ولا إثم، أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني أن تطلبوا المال والرزق في أثناء الحج. فلا إثم على من تعاطى التجارة وطلب الرزق الحلال. وكان أهل الجاهلية إذا انصرفوا من ذي المجاز وجاءوا إلى مكة لأداء المناسك حرموا على أنفسهم البيع، فلا يبيعون ولا يتعاطون التجارة، ولهذا قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وفي هذا توسعة من الله عز وجل على عباده، فأباح لهم التجارة في أثناء أدائهم لهذه المناسك. والأفضل للحاج أن يتجرد للعبادة وأن يخلص في عبادته لله تبارك وتعالى، لكن إذا أراد أن يتعاطى التجارة، أن يبيع وأن يطلب من فضل الله عز وجل ورزقه، فلا بأس بذلك، بشرط ألا يشغله ذلك عن المناسك ولا يصرف قلبه عن الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى أثنى على رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذا أفضتم من عرفات، أي إذا دفعتم من عرفات، وأصل الإفاضة الدفع بشدة، تقول أفضت الماء إذا صببته بكثرة. فالحجاج يدفعون من عرفات إلى مزدلفة متدفقين إليها، ولهذا قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. عرفات اسم للمكان المعروف، وهو واد في الأصل، وعرفات منصرف لأنه جمع عرفة، وقيل إن عرفات هو اسم للجبل، والجبل مذكر، فالجبل وما حوله يطلق عليه عرفات، ومن هنا كان مصروفا أي منونا. فإذا أفضتم من عرفات، والوقوف بعرفات ركن من أركان الحج، قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام جبل صغير أقيم عليه المسجد المعروف في مزدلفة، وسمي مشعرا من الشعار وهو العلامة، لأنه من معالم الحج، ووصف بالحرام لأنه داخل حدود الحرم. وفي الحج مشعران، أحدهما حرام والآخر حلال، أما الحرام فمزدلفة، وأما الحلال فعرفة، لأن عرفة خارج حدود الحرم. والحاج مأمور أن يجمع في نسكه بين الحل والحرم. قال الله عز وجل: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذا أفضت من عرفات وأقبلت إلى مزدلفة، هناك يندب التكبير والتهليل والتحميد، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما انتهى إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم بات عليه الصلاة والسلام بالمزدلفة حتى إذا أذن المؤذن للصبح قام وصلى عليه الصلاة والسلام الفجر، ثم جعل يذكر الله حتى أسفر جدا، ثم انصرف من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. ومن هنا كان المبيت بمزدلفة واجبا من واجبات الحج، كما هو رأي جمهور أهل العلم. والسنة للحاج أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي المغرب والعشاء بمزدلفة، وأن يبيت بها حتى يطلع الفجر، ثم يذكر الله عز وجل حتى يسفر، ثم ينصرف من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، خلافا لأهل الجاهلية فإنهم كانوا لا ينصرفون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، وثبير جبل بمزدلفة، كانت الشمس أول ما تشرق فوق هذا الجبل، فإذا ما أشرقت انصرف الجاهليون من أماكنهم. وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الانصراف من مزدلفة، كما خالفهم في الدفع من عرفة، فإن الجاهليين كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، فيدفعون مسفرين من عرفة وينصرفون من مزدلفة مسفرين، يعني بعد طلوع الشمس. قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. أعاد الأمر بذكره مرة أخرى لأجل قوله تعالى: واذكروه كما هداكم. وذكر الله تبارك وتعالى شأنه عظيم عند الله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما شرع الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعند رمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. فالمناسك تقوم على ذكر الله، فاحرص يا عبد الله على أن يلهج لسانك بذكر الله عز وجل، أن تكون دائم الذكر في هذه الأماكن، وأن تعود لسانك على ذكر الله عز وجل، حتى إذا ما انصرفت من هذه الأماكن تكون قد ألفت الذكر، وصار لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى. وانظر كيف أمر الله بذكره في هذه الآيات في مواضع عدة. وأحسن ما يكون الذكر أن يتواطأ القلب واللسان، أن يتواطأ القلب واللسان، فتذكر الله بلسانك معظما له بقلبك. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما هذا يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. والله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا. قال الله عز وجل: واذكروه كما هداكم. واذكروه، أي اذكروا الله جل وعلا كما هداكم. الكاف للتعليل، وما مصدرية، فتنحل مع ما بعدها بمصدر، أي واذكروه لأجل هدايته إياكم، لأجل هدايته إياكم. فاحمد الله يا عبد الله وأكثر من ذكر الله كما هداك. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، يعني ضالين عن الصراط المستقيم. فلولا رحمة الله بكم وهدايته إياكم لكنتم من الضالين. قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وهنا قال: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم أفيضوا، ثم هذه بمعنى الواو، فهي للترتيب الذكري للحكم والمعنى. وأفيضوا من حيث أفاض الناس، هذه الآية في الأصل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس كانت قريش في حجها لا تخرج إلى عرفة، وكانوا يقفون في المزدلفة، وكانوا لا يخرجون عن حدود الحرم، يريدون أن يتميزوا عن الناس، وكانوا يسمون الحمس، وكانوا يسمون الحمس، وكان من سواهم يخرج إلى عرفة. فقال الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أفيضوا من عرفة إلى مزدلفة، وقفوا بعرفة كما وقف الناس، ولا تكونوا مخالفين للناس، بل اخرجوا إلى عرفة، ثم أفيضوا من عرفة إلى مزدلفة كما يفيض الآخرون. ولهذا قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، أي اطلبوا المغفرة من الله عز وجل. فالسين والتاء هنا للطلب، وطلبك المغفرة من الله عز وجل معناه أن يتجاوز عن ذنبك وأن يستره. والله تبارك وتعالى يغفر لعبده ذنوبه مهما بلغت إذا هو استغفر الله وأقبل على ربه. ولهذا قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: سبقت رحمتي غضبي، وفي اللفظ الآخر غلبت. نسأل الله أن يرحمنا جميعا برحمته وأن يغفر لنا ذنوبنا، إنه هو الغفور الرحيم. قال الله عز وجل: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم، الاسم الشريف اسم إن، وغفور خبر أول، ورحيم خبر ثان. غفور يعني يغفر الذنب ويتجاوز عنه، وغفور صيغة مبالغة، فالله عز وجل كثير مغفرة الذنوب للعباد، وما أكثر الذين يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. ولهذا سمى الله نفسه الغفور، وسمى نفسه الرحيم، لأنه يرحم عبده. ورحيم إما صيغة مبالغة أو صفة مشبهة. وقوله تبارك وتعالى: واستغفروا الله إن الله، ذكر الاسم الشريف في موضع الإضمار، وذلك لتعظمه القلوب، فإنك إذا سمعت اسم الله خشع قلبك وانتبهت وعلمت أن الله عز وجل هو ربك الذي لا إله إلا هو، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال الله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. قال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم، إذا فرغتم من المناسك جمع منسك وهي العبادات، يقال منسك ومنسك، فاذكروا الله كذكركم آباءكم. الفاء واقعة في جواب إذا، فاذكروا الله، أعاد الأمر بالذكر، وانتبه لذلك، كذكركم آباءكم. كانوا في الجاهلية إذا فرغوا من مناسكهم توجهوا إلى شعب بمكة يسمى شعب الصوفي، ويقال له شعب السباب. الصوفي جمع صفا على وزن فعول، والصفا الحجر الأملس. وشعب الصوفي قريب أو هو ما يعرف اليوم بالجميزة، الجميزة. وكانوا يخرجون هناك يفتخرون بآبائهم ويذكرون مناقبهم، ويقول قائلهم: كان أبي يطعم الطعام، ويقول الآخر: كان أبي يكرم الأضياف، ويقول ثالث: كان أبي يضرب بالسيف، ويقول رابع: كان أبي يجز النواصي، يعني يذل الناس وما أشبه ذلك. فيفتخرون بآبائهم، وكان بعضهم يهجو بعضا، ولهذا سمي ذاك الوادي وادي السباب، ويقال له شعب السباب، ويسمى شعب الصوفي. وذكر المؤرخون أخبار تلك المفاخرات، وذكرها القرطبي في تفسيره، وذكرها صاحب أخبار مكة الأزرقي والفاكهي، وذكرها غيرهم، وذكر أبو الفرج في كتاب الأغاني أن في عصر بني أمية جعل طائفة من سفهاء بني هاشم وبني أمية جعلوا يذهبون إلى ذلك الشعب ويفتخرون بمناقبهم ويهجو بعضهم بعضا، فبقوا على ذلك مدة حتى قام أمير مكة في زمنه إليهم فأدبهم ثم فرقهم. وهذه طريقة الجاهلية، ولهذا قال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، يعني أكثروا من ذكر الله عز وجل، كذكركم آباءكم، كذكركم آباءكم، يعني اذكروه ذكرا كثيرا. وليس المعنى أن يذكر الله مع الآباء، كلا، ولكن هذا فيه النهي عن ذكر الآباء في هذه الأماكن، لأن هذه الأماكن لا يذكر فيها غير الله تعالى، ففيها التعريض بأولئك، وفيها النهي عن ذكر الآباء. كذكركم آباءكم، كذكركم، الجار والمجرور نعت لمصدر محذوف، والتقدير ذكرا كذكري، كذكركم آباءكم، وآباءكم مفعول للمصدر. وقوله تعالى أو أشد ذكرا، أو هذه بمعنى بل، فهي للإضراب، أي اذكروه ذكرا أكثر من ذكركم لآبائكم، كما جاء في الآية الأخرى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون. فأو هنا للإضراب. ولما أمر الله عز وجل بذكره وندب إليه وأمر العباد بالتوجه إلى الله عز وجل وإلقائهم حوائجهم بين يديه، ذكر بعد ذلك أحوال الناس على سبيل التفصيل في ذكرهم ومناجاتهم لربهم، فقال الله عز وجل فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذه الفاء تسمى فاء التفصيل. فمن الناس من يقول آمنا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يعني أعطنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أي أعطنا من الخير، وما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له في الآخرة من نصيب عند الله، فليس له عند الله حظ ولا نصيب. وهؤلاء هم الكفار، فإنهم كانوا يسألون الله من خير الدنيا ولا يسألونه شيئا من أمور الآخرة، لأنهم لا يؤمنون بها. وعلى هذا قال بعض أهل العلم ينبغي للمؤمن في سؤاله الله جل وعلا أن يسأله من خير الدنيا والآخرة، وألا يقتصر في سؤاله على أمور الدنيا لئلا يتشبه بالكفار، فهذه حالة الكفار، كانوا يسألون الله من خير الدنيا، أما الآخرة فهم بها كافرون. ولهذا قال الله عز وجل وما له في الآخرة من خلاق. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من هؤلاء؟ هم المؤمنون، هذا دعاؤهم. ومنهم من يقول ربنا آتنا، يعني أعطنا، في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يسألون الله من خير الدنيا والآخرة. فسرت حسنة الدنيا بأنها العافية، وفسرت بأنها المال، وفسرت بأنها الزوجة الصالحة، وفسرت حسنة الآخرة بأنها الجنة، وبأنها الزوجة من الحور العين، وفسرت الحسنة في الآخرة بأنها العافية، كما جاء ذلك عن قتادة. والصحيح أن الحسنة في الدنيا تعم كل خير، وأن الحسنة في الآخرة تعم كل خير وتعم كل نعمة. فهؤلاء يسألون الله عز وجل كل نعمة وكل خير في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كان هذا الدعاء من أجمع الأدعية، وثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يدعو بهذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس راوي الحديث إذا سأل الله عز وجل لا يسأله إلا بهذا الدعاء. وجاء عن الفاروق عمر رضي الله عنه أنه كان يطوف بالبيت لا يدعو إلا بهذا الدعاء، فكان هذا الدعاء هجيراه. ثم قال الله عز وجل ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا كالاحتراس، وهو من تمام الدعاء، لأن الإنسان قد يدخل الجنة ويكون من أهلها لكن بعد أن يعذب لذنوب أصابها. فلما قال وقنا عذاب النار أي أنه يسأل الله عز وجل أن يدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة الذين يدخلونها بلا حساب ولا عذاب. قال الله عز وجل مثنيا على هؤلاء أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أولئك يعني هؤلاء أولئك المؤمنون، وأشار إليهم باسم الإشارة الموضوع للبعيد رفعة لشأنهم وإعلاء لذكرهم. أولئك لهم نصيب مما كسبوا أي لهم حظ وجزاء مما عملوا ومن عملهم الدعاء، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. وهذه الآية فيها البشارة يا أيها الإخوة بأن الله يجيب دعاء الحجيج إذا سألوه، لأنه تعالى قال أولئك لهم جزاء أولئك لهم نصيب مما كسبوا. فالله عز وجل أصدق من وعد وأكرم من وفى. فمجيء هذه الآية في ضمن آيات الحج يشير إلى أن الحج من المقامات التي تجاب فيها الدعوات، وهذا دلت عليه الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة التي وردت في الحج، كما جاء في آيات الصيام قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مجيء هذه الآية في أثناء آيات الصيام يشير إلى أن الصيام مظنة إجابة الدعاء. قال الله عز وجل هنا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ما أسرع حساب الله عز وجل، يحاسب الجميع في لمحة بصر. قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف يحاسب الله العباد في يوم؟ قال كما يرزقهم في يوم يحاسبهم في يوم. والله تبارك وتعالى في حسابه لعباده لا يحتاج إلى روية وإلى إطالة نظر كما يفعله المحاسبون في الدنيا، بل الله عز وجل يقول للشيء كن فيكون. ومن هنا كان الله عز وجل سريع الحساب. قال الله تبارك وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات، أعاد الأمر بالذكر مرة أخرى. واذكروا الله في أيام معدودات، الأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر، وهي 11 والثاني عشر والثالث عشر، فهي الأيام المعدودات بإجماع أهل العلم، كما نقل الإجماع أبو عمر بن عبد البر والقرطبي رحمه الله. وذكر الله عز وجل في هذه الأيام المعدودات من أعظم الشعائر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منى، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. خرجه مسلم في صحيحه من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه: فأكثر أيها الحاج من ذكر الله عز وجل في تلك الأيام. كان عمر رضي الله عنه في أيام منى يكبر فيرفع صوته بالتكبير ثم يكبر من حوله فترتج منى تكبيرا. واذكروا الله في أيام معدودات، وقوله معدودات يشير إلى أنها أيام قليلة، وما أسرع ما تنقضي. فاحرص يا أيها الحاج على أن تملأ تلك الأيام بما يرضي الله جل وعلا. وفي مقدم ما يرضيه ما أمرك الله به، قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني من تعجل النفر في يومين في اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه، يعني فلا حرج ويباح له ذلك. ومن تأخر، يعني من تأخر النفر وبقي إلى اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه، يعني فلا حرج لمن اتقى. هذا القيد للأمرين معا، للمتعجل وللمتأخر، فكلاهما مأمور بأن يتقي الله عز وجل، والمسلم مأمور بتقوى الله في كل عمله دقيقه وجليله. قد يقال: إن قوله تعالى ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، كيف قال فلا إثم عليه وهو متأخر زاد في عمله وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنه تأخر وبقي إلى اليوم الثالث عشر. قال العلماء: إن قوله ومن تأخر فلا إثم عليه فيه رد على أهل الجاهلية، حيث كانوا يرون التأخر في منى لا يجوز وأنه إثم، فقال الله عز وجل: ومن تأخر فلا إثم عليه. والجواب الآخر أن قوله فلا إثم عليه يعني لا حرج عليه ولا بأس، لا حرج عليه ولا بأس، كما أقول لك: صلي في هذا المسجد فلا حرج عليك، أو هناك أو هناك، يعني لا بأس، فهذا جائز. قال الله تبارك وتعالى: ومن تأخر فلا إثم عليه. قال بعض أهل العلم: إن قوله ومن تأخر فلا إثم عليه لأنه ترك الرخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الجواب ضعيف، وأحسن منه الجواب الأول والثاني. قال الله تبارك وتعالى لمن اتقى: واتقوا الله، أعاد الأمر بتقواه. يا لله، واتقوا الله، اتقوا الله يا عباد الله، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بدأ التذكير هنا بقوله واعلموا فيه فضيلة العلم، وأن الذي يعلم ليس كالذي لا يعلم. قلنا بالأمس إن صيغة اعلم واعلموا يراد بها التنبيه وإيقاظ الأسماع لأهمية ما سيأتي بعدها، ولهذا قال الله عز وجل واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني تجمعون، كما قال الله عز وجل إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، وقال الله عز وجل ثم إلينا ترجعون، وقال الله عز وجل إن إلى ربك الرجعى. وهذه موعظة عظيمة، فإن الحاج إذا علم أنه عائد إلى الله عز وجل، راجع إلى ربه، أنه يحشر إلى الله عز وجل، كان ذلك دافعا إلى أن يحسن العمل وأن يحرص على أن يكون حجه مبرورا. ولهذا كثر الوعظ والأمر بالتقوى في آيات الحج، بل جاء فيها الوعيد، كما سمعتم قول الله عز وجل في أول آية واعلموا أن الله شديد العقاب، قلنا فيها التخويف من التلاعب بالمناسك والتقصير فيها، لأن بعض الناس يتساهل ويأخذ بالرخص في كل مكان وفي كل موقف، وما هذا فعل المتقين. قال الله عز وجل واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ثم قال الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. من هو هذا أيها الإخوة؟ ومن الناس، يعني بعض الناس، من يعجبك قوله، يعني كلامه، تلذ له وتطرب لكلامه، يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إذا تكلم راقك وطربت لكلامه وهش له سمعك، ولكن قلبه بخلاف ذلك، فلسانه أحلى من العسل، وقلبه أمر من الصبر، قلبه كقلب الذئب، إنه المنافق، إنه المنافق. فتكون هذه الآيات أشارت إلى ثلاثة أصناف، من هم؟ نعم، أشارت إلى المؤمنين والكافرين والمنافقين، فذكرت الأصناف الثلاثة، وجاء ذكر الأصناف الثلاثة في مواضع من القرآن، منها ما ورد في أول سورة البقرة كما هو معلوم، وذكر هؤلاء الأصناف الثلاثة في آخر سورة الأحزاب. قال الله عز وجل ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وهنا في هذه السورة في هذه المواضع ذكر الله الأصناف الثلاثة تنبيها لمن يريد النجاة أن يسلك سبيل المؤمنين ويحذر سبيل الكافرين وطريق المنافقين. اسمع ماذا يقول الله عن هذا المنافق: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. من يعجبك قوله، الخطاب للجميع أو لغير معين، فيشمل الجميع. من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، كلامه معسول ويشهد الله على ما في قلبه، يعني يقول الله يعلم أني محق وصادق، فيشهد الله على قلبه كذبا والعياذ بالله، وهو ألد الخصام، يعني أشد الناس خصومة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض من الرجال الألد الخصم. هذا هو المنافق، وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وإذا تولى يعني إذا انصرف من هنا ومن هنا، سعى في الأرض ليفسد فيها، لأنه من المفسدين، كما قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون؟ فنص الله على أنهم هم المفسدون الكامل الإفساد، كأنهم لفسادهم أعظم الناس إفسادا، ولا أحد يصل إلى ما وصلوا إليه من الخبث وسوء الطوية. قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. يهلك الحرث أي الزروع، فيأتي عليها فسادا ويفسد ما صلح من أمور الناس. ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، أي ما تناسل من الإنسان والحيوان، فيقضي على الأخضر واليابس ويتلف هذا ويفسد ذاك. والله لا يحب الفساد، يعني والحال أن الله لا يحب الفساد، بل الله عز وجل يحب المصلح من عباده الذي يأمر بالخير ويدعو إلى الخير ويحض الناس على فعل الخير وينمي الخير للناس. فشتان ما بين هذا وما بين سابقه المنافق الذي هذه صفته، نسأل الله السلامة والعافية. وفي قوله تعالى: والله لا يحب الفساد، بدليل المخالفة فيها إثبات محبة الله عز وجل لمن أصلح من عباده المؤمنين، ومحبة الله ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، كبقية صفاته تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وإذا قيل له، يعني لهذا المنافق، أي قائل؟ لم يسمى القائل، لأنه لا شأن يتعلق بذكره، فحذف الفاعل. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يعني حملته الأنفة على الإثم، لأنه متكبر مغرور معجب بنفسه، أخذته العزة بالإثم. أما المؤمن إذا قيل له اتق الله وقف وارعوى وانصاع، وإننا لنعجب من بعض الناس حينما يدهمه الغضب، أو يكون بينه وبين أحد من الناس خصومة ويصدر منه سباب أو شتام، فإذا قيل له اتق الله زاد عتوا والعياذ بالله. وما هذه حال المؤمنين؟ ما أشبه هذه الحال بحال أهل النفاق؟ فعلى المؤمن إذا قيل له اتق الله أن يفيق من غفلته وينتبه، اتق الله. ولهذا كثر الأمر بالتقوى في كتاب الله عز وجل. وانظر نفسك حينما يقال لك اتق الله، هل أنت تقف وتتأمل أو تتمادى فيما أنت فيه؟ اختبر هناك إيمانك وتأمل في نفسك وانظر في حالك. حال المنافقين إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، تصيبه الأنفة والحمية ويمضي في عتوه وغروره وإثمه. ما جزاؤه؟ استمع، فحسبه جهنم، أي تكفيه جهنم، نسأل الله العافية. من لم ينتهي إذا قيل له اتق الله حسبه جهنم، يصلاها مذموما مدحورا، حسبه جهنم ولبئس المهاد. جهنم من أسماء النار، نسأل الله العافية. قيل إنه ليس عربيا، قيل إنه اسم فارسي، وقيل عبراني، وقيل إنه عربي. مأخوذ من الجهومة، لأن النار ذات جهومة، نسأل الله العافية. والأقرب والله أعلم أنه اسم عربي، لأن هذا هو الأصل في القرآن. قال الله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال تعالى بلسان عربي مبين. فإذا اختلف في اللفظ القرآني أهو عربي أو معرب، فالأصل أنه عربي. فحسبه جهنم، ولم يصرف هذا الاسم للعلمية والتأنيث. قال الله عز وجل وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. قوله تعالى فحسبه جهنم، أي تكفيه جهنم جزاء له وفاقا على إثمه وعلى إفساده. فحسبه جهنم، قلنا لم يصرف هذا الاسم، يعني لم ينون للعلمية والتأنيث. ولبئس المهاد، ولبئس المهاد، بئس فعل جامد لإنشاء الذم، واللام يحتمل أن تكون لام الابتداء التي تفيد التوكيد، ويحتمل أن تكون الموطئة للقسم، فيكون هذا قسما على ذم جهنم وأنها بأسوأ ما تكون. ولبئس المهاد، المهاد هو الفراش، والمعنى أن هذا المنافق تكفيه جهنم لتكون مهادا له وفراشا ينقلب إليها في عقباه. وبئس المهاد، بئس قلنا إنه فعل جامد لإنشاء الذم، والمهاد فاعل بئس، والمخصوص بالذم تقديره هي، أو بئس المهاد جهنم. هذا هو إعراب الجملة. وبهذا نكون أيها الإخوة أتينا على هذه الآيات العظيمة في هذه السورة الكريمة، الآيات التي عرضت لمناسك الحج، وهي آيات قليلة لكنها جمعت أصول المناسك. على قلة هذه الآيات وأنها ليست طويلة لكنها جمعت أصول المناسك مما يدل على عظم شأن هذا الكتاب، وأن هذا الكتاب فيه الخير كله. وثم أحكام للحج جاءت بها السنة، هي في الحقيقة مكملة لما ذكره الله عز وجل في هذه الآيات. وفي ختام تفسير هذه الآيات أوصي نفسي وإخواني المسلمين بأن يعنوا بهذا القرآن العظيم، أن يعنوا به تلاوة وتدبرا نظرا في معانيه وتأملا في خطاباته، فإن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب للعمل وللتدبر لنعمل به وليكون دستورا لحياتنا. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالخير كله في تدبر القرآن العظيم، فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالخير تحت تدبر القرآن. أيها الإخوة، كثير من الناس يمر به اليوم واليومان والثلاثة وليس له نصيب من قراءة كتاب الله، ومنهم من يمر به الشهر والشهران وأكثر من ذلك وليس له نصيب يذكر. وإنك لتعجب من بعض الناس إذا سألته في كم تختم، قال: ما أختم إلا في رمضان. وهذا في الحقيقة من الهجران، من هجر القرآن. يقول العلماء: ينبغي للمسلم ألا يمر به الشهر إلا وقد ختم القرآن، إلا وقد ختم القرآن، لأن هذا القرآن فيه الحياة، حياة القلوب، سماه الله روحا. وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا، روح لأن به حياة القلوب. فيا أيها المسلمون ويا أيها الحجاج، أقبلوا على كتاب الله عز وجل وافرحوا بهذا الكتاب العظيم، فإن القرآن أعظم مفروح به، أعظم مفروح به. قال الله عز وجل: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، أي القرآن. وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضل الله ورحمته القرآن، لأن الله قال قبل ذلك: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، أي القرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح بالقرآن أعظم فرح يكون للمؤمن. وإنها فرصة أيها الحجيج، يا ضيوف الرحمن، أن تقبلوا على كتاب الله جل وعلا في هذه المشاعر وفي هذه الأماكن الطيبة ليكون القرآن جليسك وسميرك آناء الليل وآناء النهار. أقبل على كتاب الله عز وجل وأبشر بالخير، أبشر بالبركة، فإنه ما أقبل أحد على كتاب الله إلا ونال من بركته. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك، يعني كثير البركات كثير الخيرات. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم، وأن يجعله حجة لنا، وأن يحيي به قلوبنا. اللهم اجعل القرآن حياة لقلوبنا وشفاء لأسقامنا. اللهم اجعله حجة لنا بين يديك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور بصائرنا به، اللهم نور بصائرنا به، اللهم استعملنا في طاعتك ووفقنا لمرضاتك يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.